الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام النسائي رحمه الله: كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما؟ وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. قال: أخبرنا عبدة ابن عبد الرحيم قال أنبأنا وكيع قال حدثني يزيد ابن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. قال: أخبرنا محمد ابن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله ابن يزيد وأبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا عيسى ابن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حتى دخل في السن، فكان يصلي وهو جالس يقرأ، فإذا غبر من الصورة 30 أو 40 آية قام فقرأ بها ثم ركع. قال: أخبرنا زياد ابن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الوليد ابن أبي هاشم.
ولذا خذ من إيه؟ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك. يعني الآن أنت تستطيع مثلا تقوم بالجزئين، بالثلاثة، بالأربعة، وأنت قائم. قد يأتيك وقت لا تستطيع ولا تقوى على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال قوته قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جليسا حتى دخل في السن. معنا النبي مات عن 63 سنة، حتى دخل في السن فكان يصلي وهو جالس. فالإنسان قد يطرأ عليه في السن ما من الكبر. الله والله خلقكم من إيه؟ من ضعف، ثم جاء من بعد ضعف قوة، ثم جاء من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان يأخذ بقى في أيام شبابه من الصيام ومن القيام ما إذا كبرت سنه ولا يقوى على هذه الأشياء ما يكون له عند الله عز وجل ذخرا. وأعظم ذلك يا إخواني ما يجري عليه عبده. لاحظوا من الفوائد العظيمة جدا التي يغفل عنها كثير من الناس: جريان العمل في حال الكبر إذا كان معتادا في حال الشباب. معتادا، يعني أنا اعتدت وأنا في شبابي صيام الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر أو كذا، أو القيام بالجزئين، بالثلاثة، بالأربعة. طيب إذا كبرت ولم أقوى على مثل هذه الأشياء، ليس فقط أنني يعني أحرم من هذه والحمد لله قد أخذت من ذلك في كبري في شبابي، لا، يجري عليك عملك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. هذه فائدة عظيمة، وهي تثبيت العمل. لهذا كان أحب العمل الله أدومه وإن قل. تثبيت عمل لك وأنت في الشباب، بحيث إذا ضعفت قواك في الكبر جرى عليك أجره، جرى، ليس فقط أنك لا تتيف تحرم الأجر، لكن الحمد لله عندك الرصيد السابق، لا، ده الرصيد يبقى هكذا وكأنك تعمله مباشرة. فالسن له أحكام في ذلك. بعض الناس كنت أراه، يعني أعرفه، كان يقوم قياما طويلا، مشهور بطول الصلاة، لما كبرت سنه بلغ 70 ورأيته في مسجد الخيف وكذا، رأيته بقى خلاص يصلي وقاعد. شيخنا ابن باز رحمة الله عليه يذكرون من قيامه الكثير، لكن أيضا في آخر حياته كان يصلي الفريضة جالسا، حتى الفريضة يصليها جالسا رحمه الله. نعم.
قال أخبرنا قال الإمام النسائي أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الوليد ابن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام بن عامر قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها قالت من أنت؟ قلت أنا سعد بن هشام بن عامر. قالت رحم الله أباك. قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان. قلت أجل. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فيصلي 8 ركعات، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود.
كيف دخل المسجد؟ أليس النافلة في البيت؟ مسجد
مصلى
يكون في بيت، نعم، يعني محل السجود، نعم.
ويوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما يغفي، وربما شككت، وربما شككت أغفى أو لم يغف حتى
هذا دل على يقظة عائشة، وأنها تحكي صلاة النبي يقظت عائشة، لا كما قد تفهم أنت من حديث البخاري أنه فإذا أراد أن يوتر غمزاني فقمت، قمت فأوترت، قمت فأوترت، أنها كانت نائمة وتقوم الوتر فقط، لأن الإنسان في قيامه قد ينام خلال هذا القيام أو يقوم بعض الليل وينام بعضه ويؤخر الوتر إلى يترك الوتر إلى الأخير، فيوقظ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة توتر في آخر الليل، لا أنها لم تكن تقوم الليل. وحاشاه رضي الله عنها وهي التي ذكرت عن حال النبي بالليل بهذه الدقة وهذا التفصيل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ النساء، يقول أيقظ صاحبات الحجر، فإنه قد فتح من رب يأجوج ومأجوج قدر هذه، نعم.
ثم يضع جنبه فربما جاء بلال فأذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما يغفي، وربما شككت أغفى أو لم يغف حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم، فذكرت من لحمه ما شاء الله.
ولحم يعني حمل لحما، نعم،
يقول والصواب ولحم،
لا
بفتح اللام وضم الحاء المهملة،
فتح اللام وضم كلام لحم،
لحم
كلام مين؟
الاثيوبي.
نعم. السند يقول إيه؟
لحما ككرما وعلما.
لحما ككرما. لحما. نقل هذا يوتيوب أيضا قال لحما ككرما.
ذكر فيها ضبط آخر؟
لا لا لا.
لحما.
لحما.
يعني حمل لحما.
نعم. فذكرت من لحمه ما شاء الله. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان جوف الليل قام إلى طهوره وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد فيصلي 6 ركعات، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه، وربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما أغفى، وربما شككت، وربما شككت أغفى أم لا حتى يؤذنه بالصلاة. قالت فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فهذه الأحاديث أوضحت كيف كانت صلاة النبي بالليل وكيف كانت صلاته مع قعود وقيام. نجد أن الصفات هنا قد تعددت، ففي حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، ففيه القعود، الركوع من قعود إذا صلى قاعدا، والركوع من قيام إذا صلى قائما. طيب هذا الحديث يأتي حديث آخر عن عائشة أنه كان يصلي وهو جالس فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ، يبقى وهو جالس، لكن إذا أراد الركوع قام فقرأ وركع من قيام. هذا ظاهره يخالف، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، فكيف الجمع؟ يعني عائشة تقول يصلي قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، إذا افتتح الصلاة قائما ركع قاعدا. والثانية الصفة الثانية وهو جالس فيقرأ وجالس، فإذا بقي من قراءة القدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع، يعني أنه ركع من قيام، من قيام مع أنه دخل الصلاة جالسا. انت فسرت الماء بالماء، وانت هو انت الان بتثبت ان هو كان بيعمل ايه؟ احنا عارفينه بيعمل ايه، بنقول كيف هذا؟ يعني كيف ان عائشة تنقل انه كان يركع من قعود اذا كان يصلي قاعدا، ثم في الحديث الاخر يركع من قيام اذا كان يصلي قاعدا ايضا، لكن ان بقي من القراءة قدر 30 أو 40 آية قرأ ثم ركع، يعني معناه ان كان يركع من قيام. يا عبد السلام يعني أحيانا كان يفعل هذا أحيانا يفعل هذا، نعم نقول هذا يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، لكن ممكن أن يكون الأغلب أنه إذا صلى قاعدا ركع قاعدا، وإذا صلى قائما ركع قائما، لكن أحيانا كان إذا بقي قدر 30 أو 40 آية يقوم فيركع يقرأ ثم يركع. ومن هنا انتزع بعض العلم فائدة، وهي أنه يستحب أن يكون سجود التلاوة من قيام فيقرأ، فإذا أراد أن يسجد قام فقرأ مثلا آية أو كذا ثم سجد، لكن والله أعلم هذه فيها نظر، إذ لم تثبت في السنة هذه، لم يثبت في السنة هذه. لكن هل هناك فضيلة في الركوع مثلا من قيام لمن كان قاعدا فيفعل مثل ما فعل النبي، أو هذا مثلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب التنوع وبيان الجواز أو كذا، الذي يظهر هو هذا. نعم هذا ثبت عنها.
نعم شيخ مستدل تخرج سجد قوله تعالى خرج سجد، وهذا لا يكون،
لكن النبي نفسه سجد، النبي سجد من قعود ما قام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في بينكم المسألة هذه في تعليق عن النسائي، ذكر هذه. نعم
ولا مخالفة عندي بين القبرين، لأن رواية الجدال بالشافعي محمولة على ما إذا قرأ جميعا قراءة قاعدا أو قائما، ورواية الشافعي هو محمولة على ما إذا قرأ بعضها جالسا وبعضها قائما انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة عامة العلماء، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، ومن عنه بعض السلف وهو غلط. وحكى القاضي أبي يوسف ومحمد خطيب أبي حنيفة في أقرين كراهية كراهة القعود بعد القيام ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور، وجوزه من المالكية بن قاسم ومن عنه أشرف.
نعم
قال الإمام النسائي
في ذلك وسنة. نعم
قال الإمام النسائي رحمه الله باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك. قال أخبرنا عمرو بن علي عن حديث أبي عاصم قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثني أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهي وهو صائم، وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدا، ثم ذكرت كلمة معناها إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا. قال النسائي خالفه يونس رواه عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة. قال أخبرنا سليمان ابن سلم البلخي قال حدثنا النضر قال أنبأنا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا إلا المكتوبة. قال النسائي خالفه شعبة وسفيان وقال عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا الفريضة وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. قال أخبرنا عبد الله ابن عبد الصمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإن قل. قال النسائي رحمه الله خالفه عثمان ابن أبي سليمان فرواه عن أبي سلمة عن عائشة. قال أخبرنا الحسن ابن محمد عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عثمان ابن أبي سليمان أن أبا سلمة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان يصلي كثيرا من صلاته وهو جالس. قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد ابن زريع قال أنبأنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد عن المطلب ابن أبي وداع عن حفصة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط.
السبحة يعني النافلة.
حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي قاعدا يقرأ بالصورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
يعني لم يكن إذا صلى قاعدا يخل بالقراءة ويقلل من تلاوته وإنما كانت تلاوته كما هي، لكنه كان يصلي قاعدا لحاجته صلى الله عليه وسلم لذلك. والمريض إذا صلى والمحتاج إذا صلى إلى الصلاة قعودا في النافلة فإن أجره على أجر القائم أيضا، لكن إن صلى قاعدا مع تمكنه على القيام فكما قال صلى الله عليه وسلم على النصف من صلاة القائم، لكن إن كان العذر فأجره كامل. نعم.
باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. قال أخبرنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور.
ما معنى حطمه الناس؟ وصلى وقعد. قالت نعم بعدما حطمه الناس. ما معنى حطمه؟ ها؟ عندك فسر به
قال الفضل جد تعني بعدما ضعف لما حمله الناس من أفضلهم وقالوا خضر أولانا أهله من باب ضرب فكبر فيهم كأنهم بما حملوه من أفضلهم صيروه شيخا كبيرا محكوما.
في تفسير آخر ولا بس هذا الاختصاري؟ نعم.
باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. قال أخبرنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فقلت حدثت أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدة. قال أجل ولكني لست كأحد منكم.
نعم.
فضل صلاة القاعد على
النبي صلى الله عليه وسلم أقر قوله إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم.
بعض العلماء شيخنا أخذ من هذا أن هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم في الأجر، يعني قول ولكني لست كأحد منكم.
ولكن الخصية هذه مردودة بثبت أيضا أن له الأجر إذا مرض العبد وصبر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. ولكني لست كأحد منكم، الله أعلم، قد يكون لست كأحد منكم أنني قد أصلي قاعدا مع عدم الحاجة، فإني لا أفعل ذلك إلا مع الحاجة. قال عندك في تفسير الحاجة لست كأحد منكم، هل هو في الأجر؟ فقد ثبت أن الأجر يستوي أيضا الأمة من الأمة في الأمة إذا صلى الإنسان قاعدا وهو محتاج إلى ذلك أن له الأجر إن شاء الله كمان. لكن يحتمل أن يعود أو يحتمل أن الأمر يعود في لست كأحد منكم، أي أنني لا أفعل هذه الرخصة إلا إذا احتجت إليها، لكن أحدكم قد يفعلها مع عدم الحاجة. نعم. لا هذه فائدة بقى في المر الاختلاف على أبي إسحاق. في الاختلاف على أبي إسحاق. نعم. طيب هذه تفسير السند يقول ايه؟
السند قال قوله لست كأحد منكم يفيد انه مخصوص بينهم بل لا ينقص من الاجر في صلاته قاعدا وقائما.
يعني السند يقول لست كأحد منكم في مسألة الاجر، وهذا في نظر شديد. طيب في احد ثاني؟ اسلام قال
شو؟ اكتب يا شيخنا لو مبحث.
هات هذا في نظر مسألة انه في الاجر، هذا في نظر لان الاجر هذا عام. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: هو عند أصحابنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام بنافلته قائما تشريفا له، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا، وقد استقريتها في أول كتاب تهذيب الأئمة واللغات. وقال القاضي رحمه الله: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم
انتظر لأن ببحث عن الكتاب ده من فترة، كتاب تهذيب الأسماء والصفات نريده عشان نريد أن نقرأ فيه، لأنه فيه ضبط النوى في هذا لكثير من الأسماء والكلمات، فنحتاجها في باب اللغة أيضا، اللغة بقى الخاصة يعني لغة المحدثين ولغة النبوة. فهذا كتاب علي، فين علي؟ تهذيب الأسماء واللغات للنووي باته. نعم. أيوة.
قال وقال القرآن رحمه الله: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحفظه مشقة على القيام لحفظ الناس والسن، فكان أجره تاما لخلاف غيره ممن له الرجل. ورد عليه النووي قال: هذا ضعيف أو باطل، لأن غيره صلى الله عليه وسلم إن كان معذورا فثوابه أيضا كامل،
تمام،
كان قادرا على القيام، فليس هناك المعذور فلا يظهر فيه تخصيص، فلا يحزن على هذا التقدير ليس كأحد منه. ويطلق هذا القول، فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته صلى الله عليه وسلم قاعدا مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائما، وهو من الخصائص، والله أعلم. ثم ذكر كلام
يعني حمله على أن صلاته مع القدرة على القيام، مع القدرة صلاته قاعدا تكون على نفس الأجر. هذا أيضا لا يسلم من النظر، والله أعلم أنه قوله صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن عمرو رأيت، قال رأيت نبيا يصلي جالسا فقلت حدثت أنك قلت إن صلاة القاعد عن نصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. الذي يظهر أنه أجر موفور في هذا لكونه صلى الله عليه وسلم لا يترخص بالصلاة جالسا مع القدرة على ذلك، إنما أنتم قد يصلي الواحد جالسا مع القدرة على ذلك، فحينئذ صلاته على النصف من هذا. أما هو صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا ولا يأخذ بهذه الرخصة مع قدرته على هذا. لكن على كل إن ذكر النووي أيضا ما يبعد في هذا الباب، لكن معروف الخصائص تحتاج إلى أدلة، ويبقى أنه محتمل، إنما الخصائص ما يصار إليها إلا بدليل، وكلما أمكن التخريج فهو يقدم على قول الخصائص. عندنا الخصائص زي النسخ كده، لا ينبغي أن تكون دعوة ودعوة عريضة نقول هذا يحمل على النسخ، لا بد من التاريخ في النسخ. كذلك خصائص يحمل على الخصوصية، لا، إذا ثبت الدليل بالخصوصية نقول به. نعم. قال إيه؟ نعم بس تعود على ايه؟ ما هو لو ما هي من دلائل الخصوصية، بس خصوصية على ايه؟ ما هي لو فسر في هذا خلاص. يستوفي الأمة، يبقى هذا رد كلام السندي. السندي يقول بأنه على أجره كامل، إنما الثاني على النصف، فرد كلامه بأنه لا، حتى من الأمة لو صلى الواحد قاعدا مع العذر فإن أجره كامل، يبقى به يرد على كلام السندي. لكن يبقى إني لست كهيئتكم، لست كأحد منكم، تعود على ماذا؟ يعني إني لست كهيئتكم في الوصال، عادت على الوصال معروفة، فنقول استحباب الوصال ومشروعية ذلك مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافه قيل مكروه وقيل محرم. يبقى هنا عرفنا العود، إن لست كهيئتكم في ماذا؟ إنما أبيت عند ربي فيطعون نسخي. إنما هنا ولكن لست كأحد منكم، محتمل أنها تعود على ما قاله النووي في هذا، أنه في حال القدرة فإن أجره كامل، إنما الأمة في حال القدرة فأجرها على النصف، محتمل. ومحتمل إذا لست كأحد منكم أنني وأنتم في الأجر نستوي على سواء في حكمه، ولكنني لا أترخص بما تترخصون به، فأنا ما أجلس إلا عند العذر، وبالتالي فأجري موفور. أما أنتم قد يجلس الواحد مع عدم الحاجة إلى ذلك. مع الخضرة كيف؟ لكن الأحاديث فيها تبين النبي ما صلى قاعدا إلا لما كثر. في الأخرى قالت بعدما حطمه الناس، في والثانية لما لحما، فدل هذا على أن النبي أصلا لم يكن يصلي قاعدا مع الخضرة، لما كانت صلاته مع الحاجة. طيب ما تفسر الأحاديث الأخرى، تفسر الأحاديث الأخرى. لا، في هذا نظر، لأنه الحديث أوضح لأنه ما صلى قاعدا إلا لهذا العذر. هذا هو نفسه مما يدل على حرصه على القيام، أنه كان أحيانا إذا بقي على الركوع قدر 30 آية و40 آية قام فقرأ وركع من القيام، معناه أن ده عنده في القيام هذا متوافر، فالله أعلم. لكن على كل هو هذا الوجه يحتمل، يعني كلام النووي في هذا الوجه احتماله أيضا احتمال قوي، يعني احتماله احتمال قوي، لكن نقول هو وجه ليس، ولا نقول هو يجزم به، لأن الخصوصيات ما تثبت إلا بدليل هذا يبين يرفع الإشكال كالوصال مثلا. نعم، لأجل إيه؟ كان يبلغ، هو بلغ بالقول، البلاغ حصل بالقول، البلاغ يحصل بالقول مش لازم بالفعل. ما هو نفسه قال، هو نفسه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعل شيئا مكتوب. فلو قلنا علة البيان، البيان بالقول. نعم، أيوة، بس ما نخصها بالبيان. لكن مثلا تعرف حديث البخاري لما صلى قاعدا وصلى الصحابة وراءه قياما أشار إليه من يجلسه، هذا ما فعل البيان، هذا هو البيان المجرد. إنما هو صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، فلما صلوا وراءه قياما نهاهم عن ذلك وأن هذا لا يشرع، فأخذنا منه أنه لا يشرع القيام خلف الإمام إذا دخل الصلاة جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أيوة يا عمر. لا الأولى يسجد من على حال، إن كان يقرأ في الصلاة قائم فهو سجود من قيام، إن كان يقرأ وجالس يسجد من في عمل المعبود. ماشي قليل يعني نفس كلام النووي، يعني ورجح الوجه اللي عند الأصحاب أنه أن النبي في صلاته جالسا مع عدم العذر أجره كامل. تحت الخصائص محتمل، لكن لا يقال بالخصائص إلا بدليل، وهذا فيه نظر عندي يعني لست كأحد منكم، هذه قد تعود على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمتع بالرخصة إلا عند الحاجة، وبالتالي أجره في ذلك كامل. نعم، لكن غيره قد يترخص بهذا، فلهذا يقول إن لست كأحد منكم، يعني أسرع إلى الرخصة مع عدم الحاجة إليه، إنما أنتم تفعلون ذلك. أما إذا فعلت ذلك الحاجة وأنتم كذلك فالأجر موفور. لكن على كل هو وجه محتمل قوي، لكن القول بالخصوصية هذا يحتاج إلى دليل في هذا. نعم. إيه؟ هذا معروف، أشار الصحابة له كثيرا كما مر معنا في هذه الأحاديث، يعني أشار الصحابة إلى العلة هذه في الأحاديث الماضية معنا، من أول حديث عائشة إلى الآن، وهم يشيرون حطمه الناس لما بلغ به السن، لما لحم، ثم تشوفه للصلاة قائما. نعم.
قال الإمام النسائي رحمه الله: فضل صلاة القاعد على صلاة النائم. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدا، قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم.
نعم.
ابن بطال شيخنا حمل على النسائي هذا التبويب، يعني رد على النسائي يقول له: كيف تقول فضل صلاة القاعد على صلاة النائم؟
اقرأ كلام ابن بطال، اقرأ كلام
قال قرر ابن بطال على هذه الترجمة ودعا النسائية الحديث، قال: وغلط من فيه ظاهر، لأنه ثبت الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يرفع الصلاة، وعلى ذلك بأنه لعله يستغفر فيسوق نفسه، قال: فكيف يأمره بقطع الصلاة؟
الله عجيب جيبهم من بطل هذا. هو إن النسيب يحبس، يعني النسيب يحبس حتى يغفل عن هذا ويذكر صفة النائم في الصلاة. النائم يقصد النوم الذي يذهب معه العقل، ويعقل هذا؟ إنما المراد بالنائم أن كان هذا هيئة النائم في إطالة جسده على الأرض، لأن هنا الصفات قيام قعود نوم. نوم يعني يضع جنبه صلاته على جنبه، هذا هو معنى النائم. ليس معنى النائم أنه يذهب شعوره فيكون على النصف. نصف ايه؟ والنائم هذا له صلاة اصلا؟ كيف النائم له صلاة؟ عجيب سبحان الله. هذا يعطيك ان مهما عظم ونبل الرجل في العلم سبحان الله فانه قد يخفى عليه شيء الصغير فيقول ايه ولعله ولعل الذي صح هو دوره. سوت عن النبي هذا مبحث آخر.
باب كيف صلاة القاعد. قال أخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال أمان فهذا وهو ثقة ولذلك الله تعالى أعلم. أتى بالليل. قال أخبرنا
قال إيه في التعليق على هذا على كلام نسائي لا أعلم أحد رواه الحديث غير أبي داود وثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ اللي هو أبي داود الحفاري عن حفص. قال الخطأ إيه ولهذا خلت منه الكبرى فالله أعلم أصلا هل هذه من عبارة النساء أم لا.
والجامع
قال إيه
قال حديث عائشة رضي الله عنها صحيح وقد صححه لأئمة بن خزيمة وابن حبان وأبو الذهبي وقد عرف الجواب عما قاله المصنف من تفرد بداود بأنه لم ينفرد فيه بل تابعه فيه محمد بن سعيد الخزنالي حفص بن زياد عند الحاكم أو البيهقي ومحمد بن سعيد هذا هو الموقف
لا يقول يعني أن هذه ليست عبارة النسائي في الكبرى يعني مش سبق هذا النسائي لم يذكرها في الكبرى لم يذكرها في المشتبه. نعم.
باب كيف
فتكون هذه صفة الصلاة إذا صلى جالسا أنه يجلس حقيقة المتربع هكذا كما جلسنا الآن ويضع يديه على الركبتين ولو صلى كجلسته بين السجدتين فلا حرج هذا جائز على أي كيفية يجوز هذا لكن الأفضل أنه يصلي متربعا هذا هو الأفضل يصلي متربعا لورود هذا الحديث. هل يضم يده ويرفع اليدين؟ الله أعلم الله أعلم الله أعلم. هل يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر؟ الله أعلم يحتاج إلى النص.
قال النسائي رحمه الله باب كيف القراءة بالليل. قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية ابن صالح عن عبد الله بن أبي قيس
ذكر ابن حجر أظن هذا في المبحث سأل المتربع الصفة صفة التربع وغيرها ذكر كلامه قال إيه قال ابن حجر كان جمع فيها
هو
ذكر هو كلام ابن حجر، نقل كلام ابن حجر. شوف يا شيخ محمد كلام ابن حجر في اخر اظن كتاب الصلاه الاذان البخاري. ها شوف كده كلام ابن حجر. نعم.
باب كيف القراءة بالليل.
طبعا الحديث جواز صلاة المضجع مع القدرة على القعود، لأنه إنما فاضل بين الأجر ولم ينهى، والأمرون في مفاضلة الأجر في النافلة لا في الجواز وعدم. ما قال صلاة القاعد عن نصف صلاة القائم، وصلاة النائم عن نصف صلاة القاعد دليل على المفاضلة في الأجر والتفاضل في الأجر، وليس اللي بين الجواز من عدم. نعم. علّوا ليه؟ طيب ما هرد على التفرد. بس أصل رد على التفرد هذا. من الذي يقول هذا؟ محمد؟
محمد بن
نور. يعني هو تبع النسائي في الكلام، تبع النسائي، نفس كلام النسائي. نعم. الرجل مع المرأة في قبر واحد الكتاب والسنة إلى عمل، عمل النبي وعمل الصحابة ما كانوا يجمعون بين الرجل والمرأة في القبر الواحد، بل ولا بين الرجل والرجل في القبر إلا للحاجة، بل ولا بين الرجل والرجل إلا للحاجة إذا كثر القتلى، ولم يرد الجمع بين الرجل والمرأة. يقول ابن حزم كان أرى أن حديث السمع والطاعة منسوخة، فابن حزم له مسلك في ذلك ليس كغيره، فإنه رحمه الله إذا ظهر له الدليل قال به ونصره، ولكن هذه زلة. وفي أحد قال غير هذا؟ لكن هو علل نفسه، أنت ما قال ابن حزم أن هذا منسوخ، ده النسخ هذا فهمه هو، نظرا لماذا؟ نظرا لأن الحديث حديث أبو هريرة عند مسلم قدمه على هذا الحديث وقال بأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فهل قال أحد بهذا؟ أما مسألة الزلع على دي باب آخر، ونحن لسنا في معرض مفاضلة بين أو مقارنة بين حزم وبين من ذهب إلى هذا ممن له اعتقاد وهوى. نعم. هذا باب يعني معروف. هل يقال في قول النبي ولكن لست كأحد منكم فقد فرض علي قيام الليل فلا يجوز لي أن أتركه صحيحا أو مريضا فرخص لي في الصلاة قاعدا مع بقاء الأجر كاملا، وأما في حقكم فالقدر على القيام وجلسة له، ما هو نفس الكلام ما يخرج عن هذا اللي يعني ذكر أنه إذا صلى قاعدا فله الأجر كاملا. نعم. إنما إذا قصدت أن هذا إذا كان مريضا أو كذا إذا كان مريضا لا فرق بينه وبين سائر الأمة، أنه يكتب له أجر كاملا سواء قلنا بفرضية قيام الليل عليه أو عدم الفرضية. المال الذي لي عند بعض الناس هل عليه فيه زكاة؟ نعم، الصحيح من قولي أهل العلم أن فيه الزكاة، ما لك عند الناس من مال يمكن تحصيله، أما إذا كان عند مماطل أو جاحد فإنما زكاته إذا قبضته. يقول قال الدكتور بجواز الحلف بغير الله واستدل بقول الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال وهو هنا للقسم أو الحلف، من الذي قال وهو القسم والحلف؟ عندنا قراءتان فيها، اتقوا الذي تساءلون به والأرحام وتساءلون به والأرحام على القراءتين، من الذي قالنا بالقسم؟ اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وبعدين لو سأل بالرحم لو كانت محمولة على القسم أي شيء في الرحم يعني بصلتنا للأرحام يتواصل بصلة الرحم وليس بالرحم نفسه يحلف، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الوارد في الصحيحين لا تحلفوا بآبائكم وهما أعلى ما يكونان من رحم هما أصل الرحم. قال النبي في الصحابي أفلح وبين صدر، استدل بدبابي قال بالقديم نعم، وطبعا كلام أفلح وبه تعرفونه كلام أهل العلم في ذلك، إما على وجه التصحيف يعني أفلح والله أو على وجه عدم قصد اليمين كما هو كثير في كلام العرب أنهم يقولون الشيء ولا يقصدون بالحلف مثل عمرك أو كذا، أو قيل هذا كان قبل النهي لأنهم كانوا في الأول يحلفون، ولهذا عمر كان يحلف كما جاء في الصحيح ثبت أنه كان يحلف وكذا، فلما ورد النهي قال فلم أعد أحلف لا ذاكرا ولا آثرا، فهذا محمول على أنه كان قبل النهي. طيب وعليه فجزء الحلف بالنعمة وغيره، ولأنه لا دليل على الخصوصية في ذلك وأن الحلف بالرحم والأباء لا دليل، لا دليل يعني ما ورد في الصحاح هذه كلها ما فيها دليل، يعني يكتمون سبحان الله لا تحلفوا بآبائكم من حالف بغير الله فقد كفر وشرك، إيه لا دليل وما أنت عايز يعني عايز دليل لك يا دكتور لا تحلف، يعني عاوز دليل يقول هذا يعني يا دكتور لا تحلف سبحان الله. نعم نعم ده توسل بالرحم مش دعاء بالرحم، توسل بالرحم، أسألك بطاعتي لرسولك أسألك بمحبتي لرسولك، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا هذا توسل بالطاعة غير الحلف بالطاعة. نعم كلام الحافظ أيوه نعم اعطوا الميكروفون في مسألة التربع يعني آخر إيه وآخر الصلاة ولا الأذان.
رحمه الله فإذا لم يبين